وعلى آله وصحبه أجمعين وطاهرين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو لقاءنا فيكم أسبوعي والمتجدد حول موضوع هو ذو أهمية وقد صنفت فيه مصنفات لأهميته وبيان حقيقته. وهذا الموضوع اقترحته المراقبة الثقافية لإدارة مسائل المحافظة الفروانية على أن يكون موضوعا أسبوعيا يتكرر ليلة الاثنين. وهذا الموضوع هو حول الفتن، وقد بينا فيما مضى تعريف الفتنة واختلاف معانيها، وبينا حقيقتها وما يجب على الإنسان تجاهها من التصديق والإذعان لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفتنة تأتي بالخير وتأتي بالشر، وأن الفتنة يجب على الإنسان أن يحذر آثارها. وذكرنا آثارها المضرة على الفرد والمجتمع، كما بينا كذلك السبل والأسباب المنجية من مواقعة الفتن، وبينا كذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الفتن. وفي لقائنا هذا نتكلم على أعظم فتنة للبشرية، بل للخلق جميعا، أوجدها الله عز وجل حكمة بالغة ليبين فيها جل وعلا أهل الإيمان المطيعين لأوامره الممتثلين لما أراد الله عز وجل والمجتنبين لما نهى الله عز وجل عنه. فأعظم فتنة هي فتنة الشرك بالله جل وعلا. وسبق أن بينا أن الفتن من حيث هي تنقسم إلى قسمين: فتنة في شبهات، وفتنة في شهوات. وقلنا أن فتنة الشبهات تكون في العقائد وما يعتقده الإنسان تجاه ربه جل وعلا وما يؤول إلى اعتقاده بربه. وأما فتن الشبهات فإنها في الغالب الشهوات فإنها في الغالب تكون في رغبات الناس ومطامعهم. وفتنة الشرك عظمت لأنها إحدى الفتن، وهي فتنة الشبهات. الشرك أيها الإخوة هو أن تجعل لله ندا وهو خلق. والشرك صوره كثيرة وأنواعه متعددة، لا يقتصر به على صورة واحدة. ومن المفاهيم الخاطئة عند كثير من الناس أنه يعتقد أن الشرك هي عبادة الأصنام فقط، فهذا مفهوم قاصر. فالشرك ليس مقصورا على عبادة صنم، أن يجعل الإنسان له صنم يعبده، بل أن الشرك أوسع من ذلك كما سنذكره إن شاء الله. الشرك أيها الإخوة حذر الله عز وجل منه وبين خطره وعظيم إثمه، فقال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه تعدي على حق الله جل وعلا. وقال جل وعلا في مآله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعظيم إثمه بأن الله لا يغفره إلا بتوبة خاصة منه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بين الله عز وجل لنا عظم الشرك ومآله، وأنه أعظم الآثام اقترافاً يقترفه الإنسان على نفسه. الله جل وعلا خلق هذه الخليقة بآدم عليه السلام أو البشر، فلما خلقه بيديه أسجد له ملائكته إكراما لهذا المخلوق وبيانا لما سيكلف به من تكاليف العبادة، فأبى الشيطان الانقياد لأمر الله فكتب الله عليه لعنته إلى يوم الدين، وجعله يؤز بني آدم إلى الشرك والمعاصي أزا. ألم ترى أن الشياطين تؤز الكافرين أزا؟ وبين الله عز وجل أن الشيطان نذر نفسه ليقعدن لبني آدم بالمرصاد يصرفه يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وتعهد بهذا، فأودع الله عز وجل في آدم وذريته فطرته وهي توحيد الله وبغية ما يرضي الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يدعوانه إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية أو إلى غيرها من الملل والنحل، لكنه مفطور على كلمة التوحيد ونبذ الشرك، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالله جل وعلا لما خلق آدم أخرج من صلب آدم ذريته إلى يوم القيامة وجعلهم في كفة، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، ثم ردهم في صلب آدم. هذا هو إشهاد الله عز وجل بني آدم على توحيده جل وعلا. ثم جاءهم عدوهم إبليس بالمرصاد ليصرفه، وإبليس جعله الله عز وجل فتنة لبني آدم، يأتيهم بأشكال كثيرة وفتن متنوعة ليطيعوه، ولم يكن له خطوة في انحراف ابن آدم، إنما هي خطوات وطول أمل وأمد، كما قال الله عز وجل مخبرا عن طريق الشيطان: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال خطوة الشيطان، قال خطوات الشيطان، ليبين أن مداه بعيد. ولذلك يأتيه أول ما يأتيه بالشيء البسيط، ثم ينقله من شيء إلى شيء على مراحل عمره حتى يوقعه في الشيء الآخر، ثم يتخلى عنه أحوج ما يكون. فلما خلق الله آدم أوجد أخرج منه ذريته وكانوا على التوحيد، ثم مات آدم. لما مات آدم ذكر ابن القيم رحمه الله أن بنو شيف ابن آدم أخذوا آدم وجعلوه في جبل، في غار في جبل، وصاروا يأتونه بين فترة وفترة يزورونه، فلما رآهم بنو قابيل قالوا: يا بني إن لبني شيث دائرة يدورونها على هذا الجبل، فهل لا جعلتم لأنفسكم دائرة تدورونها؟ يعني شيء تزورون تذهبون تجون. فلما طال عليهم الأمد عبدوا. ثم جاء نوح عليه السلام أول الرسل، ونوح عليه السلام هو أول الرسل لأهل الأرض. ومن الخطأ ما يكتبه أو يذكره بعض المؤرخين أن أول الرسل هو إدريس. نقول لا، إدريس بعد نوح، بدليل أن الله عز وجل قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكل من جاء بعد نوح، فكل الرسل جاءوا بعد نوح. بعض الناس يقول لا، إدريس نبي وليس رسول، نوح أول الرسل لكن إدريس قبله نبي. نقول لا، إدريس نبي رسول وليس نبيا فقط، بل نبئ وأرسل، لأن كل من ذكر في القرآن فهو نبي رسول، لقوله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فكل من ذكره الله عز وجل في القرآن فإنه من الرسل. فإدريس مذكور في القرآن، واذكر في الكتاب إدريس، إذن هو نبي رسول. ولذلك تجد أن الله إذا ذكر نوح بين أنه قبل الرسل. في سورة الداريات ذكر الله موسى وقصة مع قومه، وهود مع قومه، وصالح مع قومه، قال ثم ذكر نوح وقال ونوح من قبل، فأشار إلى قبليته على من ذكر قبله. وكذلك في سورة الأنعام ذكر الله إبراهيم، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم. فأول ما يذكر نوح. وجاء في حديث البخاري حديث الشفاعة أن الناس حينما يكونون في يوم القيامة يموج بعضهم في بعض، فيقول اذهبوا إلى من يستشفع لنا عند الله عز وجل، فيذهبون إلى آدم ويذكرونه بأعلى مزياته، فيقولون أنت أبونا، فيقول اعتذاره نفسي نفسي، فيأتون إلى نوح، ماذا يقول له؟ يقول أنت أول رسل الله إلى الأرض، فذكروه بمزية لم يسبق إليها، لو سبق إليها من غيره لا لما حسن أن يذكروه بهذه المزية. الحاصل أن نوح جاء بعد آدم. جاء في الصحيح أن بين نوح وبين آدم 10 قرون كانت على التوحيد، لكن في آخرها حصل الشرك فأرسل الله نوح. وكان في القوم الذين أرسل إليهم نوح رجال صالحين، كانوا من صلاحهم أنهم يأمرون الناس بالبر ويحثونهم عليه، وكانوا على جانب من عبادة الله، لكن ماتوا. فلما ماتوا حزن عليهم القوم، وكانوا كلما مروا على مجالسهم التي يجلسون إليها تذكروا. وجاء في بعض الروايات أنهم إيش ماتوا في شهر واحد، تتابع موتهم في شهر واحد، هذا الذي إيش أوجد الحزن فيه. فقال بعضهم لبعض لما لا ننصب عليهم، يعني نصب في مجالسهم التي يجتمعون فيها نذكرهم بها وننشط بها على العبادة، يعني نجعل لهم تماثيل في مجالسهم هذه، كلما شفنا هذه التماثيل تذكرناهم ونشطنا على العبادة. فاستحسنوا ذلك فأوجدوا إيش عليهم تماثيل، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، 5، فنصبوا لهم هذه التماثيل التي إيش يرجون أن تنشطهم على العبادة. فذهب الجيل الذين صنعوا هذا وجاء جيل بعده صاروا أكثر أشد تعظيما لهذا الصور. ذهب هذا الجيل جاء جيل بعده صاروا أشد إلى أن إيش عبدت من دون الله. وهذا ما ذكره الله عز وجل في سورة نوح: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هم لم يعبدوهم في تلك الفترة، إنما عبدوه لما طال عليهم الأمد. ولذلك جاءت الشريعة في منع التماثيل لأنها ذريعة للتعظيم في ما يأتي من زمن، يعني ربما لا تعظم في ذلك الزمن، يعرفون الناس امتهانها وأن مجرد صور ولا تدل على حقيقة، لكنها كلما تأخرت جاء جيل عظموها أكثر. وهذا شيء في نفس البشرية، تجد أنت الآن الصورة عندك تجدها لجدك تجد أنها يعني محببة عندك. تصور إذا جاء عندك صورة لجد جد جدك بعيد، تصير أنت متعلق فيها أكثر. وهذا وجد، حتى وجد بعض الناس أنه إذا وجد صورة قديمة ربما يخاطبه كأنه حي. فلأجل هذا سد الشرع الحكيم التصاوير والتماثيل لأجل هذه الذريعة، خوفا من الوقوع في مثلها. كما أن الشريعة جاءت في سد الذرائع في تعظيم الصالحين، أي إنسان صالح نحترمه ونقدره لكن لا نطريه ولا نغلو فيه. إذا سيد الصالحين هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقام إليه أو أن يقام عليه، خشية أن يقع ذلك تعظيما في نفوسه. فسد الذرائع كلها التي تفضي إلى الشرك، فوجد الشرك. ثم تتابعت الأمم في إيجاد الشرك، وتابع الله عز وجل عليهم الأنبياء يحذرهم من هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. ولذلك كانت كل دعوة الأنبياء لأقوامهم إلى التوحيد، بل قال بعض أهل العلم أن الله ما بعث نبيا إلا لإقامة التوحيد في قلوب الناس، ما بعث الله نبي لإقامة شيء آخر، إنما لإقامة أصل الدين وهو التوحيد. انظر إلى نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يوسف قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل قد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء كل دعوتهم إلى التوحيد، لأن أعظم فتنة هي الوقوع في الشرك. والشرك أيها الإخوة كما ذكرنا في لكم في الأول أن بعض الناس يقصر مفهوم الشرك على عبادة الأصنام، هذا مفهوم قاصر. الشرك أوسع من ذلك، الشرك صرف أي عبادة لغير الله شرك. ولذلك جاء الأنبياء كلهم بالدعوة إلى التوحيد وهداية البشرية إلى توحيد الله جل وعلا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فتوحيد الله هو إخلاص العبودية له، والشرك هو جعل ندا مع الله، والند مع الله يكون في أي شيء من عبادة الله. وقبل الدخول في هذا نقول الرسل جاءوا إلى التوحيد، إلى توحيد الله والدعوة إليه، وأهل الشرك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الملائكة. وإذلك قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ يدل على إيش؟ أن كان في ناس تعبد الملائكة. وإذلك الله عز وجل ينادي الملائكة يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين. عبادة الصالحين يعبدونهم، كيف عبادة الصالحين؟ أنهم يطلبون الشفاعة منهم ويدعونهم أن يكونوا سببا في الخير، ويدعونهم من دون الله أن يكونوا إيش؟ شفعاء لهم يوم القيامة. هذا كله من الشرك. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة جليلة لله عز وجل. قال الله: قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا أوليائي، ادعوا الصالحين، ادعوني أنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. مهما كان عليك من الذنوب ادعو الله، لا تجعل بينك وبين الله وساطا. ولكن أهل الشرك كانوا إيش؟ يعبدون هؤلاء. كيف عبادتهم لهؤلاء الصالحين؟ أنهم يدعونهم من دون الله. وذلك الله عز وجل إيش قال عنهم في القرآن: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: إحنا ما نعبدهم، بس نريدهم وسطاء وشفعاء. فسماهم الله عز وجل عبادة من دونه جل وعلا. الحاصل أنها وجدت هذه الأصنام يغوث ويعوق ونسر، ود وسواع، ويغوث ويعوق ونسر، وجدت في قوم نوح ثم اندثرت إلى أن جاء من؟ عمرو بن لحي الخزاعي، وأحيا هذه الأصنام في جزيرة العرب. كانت هذه الأصنام في أقوام ثم اندثرت، لأن عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيته في النار يجر أمعاءه، وهو أول من سيب السوائب. يعني جاء بعض بهيمة الأنعام قال: هذه اتركوها سائبة. لمن؟ قالوا: هذه متروكة للآلهة. وذلك الله عز وجل إيش قال في القرآن: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. يعني هذه الأشياء ما جعلها الله عز وجل، إنما جعلها عمرو بن لحي. فجاء عمرو بن لحي وكان له إيش؟ رئيا من الجن، يعني صاحب من الجن. فقال له، أي هذا الجني قال لعمرو بن لحي: عجل المسير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة، وأت جدة تجد فيها أصناما معبدة فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأعجبه هذا الكلام، فأتى نهر جدة وهو بطن وادي جدة، فاستثارها فوجد هذه الأصنام، ثم حملها حتى ورد تهامة. قال: وحضر موسم الحج، فدعا العرب إلى عبادتها. عمرو بن لحي دعا العرب لعبادة هذه الأصنام قاطبة. فأجابه عوف بن عذرة ابن زيد اللات، فدفع إليه ودا، فحمله عوف بن عذرة فكان بوادي القرى بدومة الجندل، إلى أن عوف ابن عذرة سمى ولدا له عبد ود، نسبة إلى إيش؟ عبوديته لهذا الصنم. فهو أول من سمي به صنم. وأجابت أو وأجاب عمرو بن لحي مضر، أجابت مضر عمرو بن لحي فدفع إلى رجل من هذيل هو الحارث بن تميم سواعا، فكان بأرض يقال لها أهاط من بطن نخلة، نخلة وادي بين مكة والطائف، هو الذي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن رجمه أهل الطائف توقف فيه وصلى من الليل واجتمع إليه إيش نفر من الجن يستمعون القرآن، فكان هذا هو أول اجتماعه بالجن، وهو المعني بقول الله جل وعلا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذا هو بطن نخلة يعبده من يليه من مضر، وأجابته مذحج قبيلة من قبائل العرب، فدفع عمرو بن لحي إليهم أو فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث وأوصاه فيه قال جاء قومك يعبدونه، وكان بأكمة اليمن تعبده مذحج ومن والاها، وأجابت عمرو بن لحي همدان فدفع إلى مالك بن مربد يعوق فكان بقرية يقال لها حيوان فعبده همدان أو فعبدته همدان ومن والاها من اليمن، وأجابت حمير فدفع إلى رجل من ذي روعا أو من ذي رعين يقال له معدي كرب نسرا وهو خامس هذه الأصنام، فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع تعبده حمير ومن والاها، فلم يزل يعني حمير تعبده حتى جاء ذو نواس فهودهم يعني دعاهم إلى اليهودية فأجابوا. هكذا تنقل هذه الفتنة العظيمة وهي الشرك حتى انتشر في جزيرة العرب إلى أن جاء الله عز وجل بهذا النور على يد محمد صلى الله عليه وسلم فنشر الله عز وجل به الحق وأظهره بعد إيش أن كاد ينطمس دين الأنبياء. وهذا فتنة الشرك من أعظم الفتن ومن أخطرها ومن أشدها انتشارا، وهي تتجدد بصور متعددة، وكما قلنا لكم قصور فهم الشرك على عبادة الأصنام فهم قاصر جدا بعيد عن الواقع، بل أن دعاء غير الله هو شرك، ودعاء القبور من دون الله شرك، والذبح لأصحاب القبور شرك، والنذر لأصحاب القبور شرك، لأن النذر والدعاء والاستغاثة والرجاء كلها عبادات لله عز وجل، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل هذه عبادات يجب أن تكون لله الواحد القهار. ولذلك كانوا كفار قريش يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو النافع وأن الله هو المدبر، ولكنهم اتخذوا هذه الأشياء وسائل ووسائط إلى عند الله، فسمى الله عز وجل فعلهم هذا شركا وعبودية لغير الله. فالشرك ينتشر في الأمة حينما تجهل معنى الشرك أو تجهل معنى التوحيد، لأن بعض الناس يقصر معنى التوحيد على إيش؟ على أنك تقر بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المالك، نقول هذا من التوحيد وليس كل التوحيد. أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بمثل هذا، يعرفون أن الله هو الخالق هو المدبر هو المالك، ولكنهم إيش؟ اتخذوا مع الله أندابا يعبدونه بدعائهم بذبحهم بنذرهم لغيره، لغير الله. ولذلك الله عز وجل إيش يقول؟ قل أي محمد من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم يعرفون أن هذا كله بيد الله عز وجل، ولكنهم إيش؟ ولكنهم أشركوا بالله بأن دعوا غير الله واتخذوا وساط بينهم وبين الله. والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فإذا أعظم فتنة عرفتها البشرية وهي ملازمة لها إلى أن يبعث الله عز وجل الأرض ومن عليها هي فتنة الشرك. والشرك إنما يظهر وينتشر في المجتمع حينما يجهل الناس معنى الشرك أو معنى التوحيد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Good.